إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة خطبها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وهو حديث صحيح لغيره. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في المسند، والترمذي وابن ماجه بإسنادهم عن سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي، له صحبة ولأبيه، واستعمله عمر رضوان الله عليه على الطائف، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية أحدا غيرك. فقال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماع الإسلام في هاتين الكلمتين: صحة الإسلام وسلامة القصد والمنهج. قل آمنت بالله ثم استقم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للخلق، وأدلهم للخلق على الخير، وأحرصهم على الناس أن يتقحموا النار تقحما. فأتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيانه صلى الله عليه وسلم بجوامع كلمه بهاتين الكلمتين، وهذا الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السؤال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرورة الإيمان، وهذا أمر معلوم مسلم. ثم وضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقامة المنهاج ثم استقم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا وجامعا في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ببيان رائق عذب مشرق مبين مبين، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان وحده إذا لم يثمر استقامة في المنهاج وقصدا في السبيل وسيرا على قدم البشير النذير، فما هو بإيمان في الحقيقة؟ وما أنتج شيئا. قل آمنت بالله ثم استقم. فلا بد من صحة الإيمان وسلامة المنهج، سلامة القصد ووضوح الطريق. والذين كانوا يحرصون على الإتيان بالعبادات الظاهرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعجب الأصحاب مما يأتون به من تلك العبادات، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها حابطة، وأن الحبوط إنما هو محيط بها لأنهم لم يتلمسوا سلامة المنهاج، سلامة الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذكر الخوارج بعبادتهم وكيف أن الأصحاب يحقر الواحد منهم عبادته مع عبادتهم وبذل جهده مع بذل جهدهم، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن ذلك جميعه ليس بشيء ولا قيمة له، لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي المقابل يخبر صلى الله عليه وسلم عن صحابي هو عبد الله الملقب بحمار رضي الله عنه، فيما أخرجه البخاري أنه كان يؤتى به معاقرا لأم الخبائث للخمر منتشيا، فيؤتى به مخمورا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي رضي الله عنه هو الفاروق رضوان الله عليه، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، حتى لما كثرت مرات الإتيان به قال واحد من الحضور عند الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعن الشيطان على أخيك. وفي رواية: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا خطأ عارض وليس بخطأ ولا خلل منهجي. وأما الخطأ المنهجي عند الخوارج فإنه أدى بهم إلى أن يكونوا هكذا من كلاب النار، بل هم كلابها كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتحصل من هذا جميعه أن العبد المسلم الضنين على دينه الشحيح على آخرته، وبها ينبغي عليه أن يكون متلمسا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حريصا على السير على أثره والقص على أثر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه أن يلتزم ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يمنع عنا أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لأن النصيحة واجبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر تميم الداري رضي الله عنه أبو رقية فيما أخرجه مسلم بإسناده عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، والنصيحة مأخوذة من نصحت الثوب إذا خط فتقه وراتقت ما كان من شعبه، أو هي مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته مما يعلق به من الشوائب، فهي إخلاص في النهاية للمنصوح. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الأسلوب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، للدلالة على أن جماع الحج وأعظم ما فيه هو الوقوف بعرفات. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فهذه النصيحة ينبغي أن تكون مبذولة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، للخاصة والعامة على السواء. والمرء ربما تتسخ إحدى يديه فتباشر الأخرى إزالة الوسخ العالق بتلك اليد بنوع خشونة، وما بها من قسوة عليها، وإنما هي النصيحة لها والحرص على تنظيفها مما علق بها. فمهما كان في كلام الناصح من قسوة بادية، فإنما باطن ذلك الخير كله، لأن المراد هاهنا طالما صلحت النية وخلصت بالنصح من أجل مرضاة الله رب العالمين، فإن المراد هاهنا إنما هو متوجه في النهاية لحياطة الدين والذب عن سبيل المؤمنين والحفاظ على ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهاهنا سؤال هو: هل تحقق بالتوحيد أو اتبع السلف؟ من يقول: فالجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة ونبض حياتها ومادة عزتها وبعثها بإذن الله، فالقضاء عليها قتل للأمة، ندعو الله ألا يقع أبدا. هل تحقق بالتوحيد أو اتبع السلف؟ من يقول هذا؟ الذي يقول هذا الكلام بين أمرين أحلاهما مر، أما الأول فهو أنه لا ينتمي إلى السلف حقيقة وحالا، وإن ادعى ذلك لفظا ومقالا. والثاني أنه جاهل بمنهج السلف، جاهل بواقع هذه الجماعات في آن واحد. وهل يقول هذا الكلام من عرف منهج الإخوان؟ إنهم فرقة من الفرق المبتدعة، يوالون الروافض ويدافعون عنهم، ويتشبثون بالديمقراطية ويدافعون عنها، بل ويدعون أنها صريح الإسلام، وليس لديهم منهج اعتقادي محدد واضح، ففيهم من الإرجاء والاعتزال والتجهم والتصوف وغير ذلك من البدع ما فيهم، وقد أشربوا منهج الخوارج وطريقتهم، وتمثلوا ذلك في دعوتهم وفي مواجهاتهم، وتاريخهم في ذلك حافل بالفشل في السودان وفي الجزائر وفي فلسطين وفي غير ذلك. يقول الأستاذ علي عشماوي، وكان من كبارهم ثم حاد عن طريقهم، يقول في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صفحة 81، وكان مما قاله سيد قطب: إن الأستاذ البنا كان يعلم أن الجماعة مستهدفة من الخارج ومن القوى المعادية للإسلام، وأنهم أدخلوا إلى الجماعة بعض أعضائهم، أو جندوا من داخل الجماعة أفرادا يعملون لصالحهم. على سبيل المثال ذكر الدكتور محمد خميس حميدة وكان ماسونيا بدرجة عالية في الماسونية، وقد وصل إلى أن أصبح وكيل عام الجماعة. وأن الحاج حلم المنياوي كان ممثلا للمخابرات الإنجليزية داخل الجماعة، انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى من انتقل من هؤلاء وبقي التاريخ. وأما المخدوعون بكل سبيل فنقول لهم اتقوا الله في أنفسكم أولا، واتقوا الله تبارك وتعالى في شباب المسلمين وفي أرض الإسلام. اتقوا الله تبارك وتعالى قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقد يقول قائل إنهم يتصدون للأنظمة ويواجهون الحكام المنحرفين والحكومات الفاشلة، فيقال لهم والشيوعيون والليبراليون والعلمانيون يتصدون أيضا للأنظمة ويواجهون الحكام والحكومات، فهل هذا بمجرده يعني شيئا؟ وقد يقول قائل ولكن هؤلاء يتصدون باسم الدين ويقولون نريد إقامة الدين، فيقال لهم والخوارج أيضا تصدوا قديما ويتصدون حديثا باسم الدين، فهل هم على صواب؟ والروافض تصدوا قديما ويتصدون حديثا باسم الدين فهم على صواب؟ قل آمنت بالله ثم استقم، فأين سلامة المنهاج؟ وهل إرادة إقامة الدين لا تكون إلا بمخالفة الدين؟ أفبهؤلاء تنهض الأمة وعلى مثلهم تقوم؟ هل من يقول الجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة إلى آخر ما قال من تهوره؟ هل من قال ذلك يعرف شيئا عن جماعة التبليغ؟ إنها فرقة من الفرق المنحرفة المبتدعة تروج للخرافة والقبورية ومسخ الإسلام، وتنطوي على الكثير من الشركيات، وتحارب أهل التوحيد، وتبغض العلم الشرعي إلى جملة وافرة من الطامات المهلكات. أهؤلاء أمل الأمة ونبض حياتها إلى آخر ما قال؟ هل من يقول هذا القول ويدعيه يعرف القطبية والسرورية؟ أما هذه فلا شك أنه يعرفها حق المعرفة، وهي قائمة على التكفير وما يتبعه من التفجير والتدمير، وكل ذلك مبني على ما أقامه سيد قطب رحمه الله، وأقام عليه فكرة في المرحلة الأخيرة من حياته من مبدأ الحاكمية، وتلا ذلك ما تلاه من قيام جماعات على فكره تكفر المجتمعات والأنظمة وتتخذ العنف سبيلا بدعوى الجهاد في سبيل الله لإقامة حكم الله في أرض الله، وما تبع ذلك ويتبعه من ويلات تعاني منها المجتمعات المسلمة في بقاع الأرض كلها. قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية نشرة بنك التقوى، لذلك الكتاب صفحة 110، وفي هذه المرحلة ظهرت كتب الأستاذ سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. هذا كلام الدكتور يوسف في وصف ما كتبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله وعفى عنه في آخر حياته، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة والاستخفاف بدعوة التسامح والمرونة ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارات الغربية. ما الذي يريده القوم؟ وما الذي يبتغونه؟ إذا أثبتنا أن العمل الجماعي التنظيمي بدعة وفتنة، وسقنا أقوال أهل العلم الدالة على ذلك، فزعوا وتكأكأوا علينا وأوسعونا تجديعا وشتما وسبا، لأنهم لعلهم قد وجد بعض شيوخهم مخطوطا لم يعثر عليه أحد من قبل، وهذا المخطوط قد كتب في الحض على الجهاد، ولعل فيه بابا في الجهاد بالسب والشتم والتجديع والتنقيص لكل من خالف ولو كان على الصواب وكانوا في الحقيقة على الخطأ لعلهم. فإذا قلنا لهم ما دمتم تنكرون قولنا فأنتم جماعة وتنظيم، نحن نقول إن العمل الجماعي التنظيمي بالدليل، وسقنا أقوال العلماء على ذلك بدلالة قاطعة لا تقبل دفعا، إنه فتنة وبدعة. فلماذا تحتاجون أنتم ما دمتم لا تعملون عملا جماعيا تنظيميا، لا تكونون بداءة داخلين في المقصود، فلماذا تفزعون؟ فإذا قلنا لهم ما دمتم تنكرون قولنا فأنتم جماعة وتنظيم، قالوا لا، وأقسموا على ذلك بالأيمان المغلظة، فما دمتم لستم كذلك فلماذا تنكرون قولنا وتدفعونه عنكم؟ هذا مع أن الأخبار تتواتر ممن معهم وممن تركهم أنهم كذلك بلا فارق ولو يسير، أنهم كذلك تتواتر الأخبار من ثقاتهم ممن معهم وممن تركهم أنهم كذلك بلا فارق ولو يسير. إن الذي ينكره الشرع ويبدعه هو أن ينحاز جماعة من الناس جانبا فيتخذون لهم رأسا أميرا مطاعا أو مسؤولا أو مرشدا أو قيما، ويبايعون أو يعاهدون على السمع والطاعة، وهم قيادة وجندية ولهم ولاء وبراء على جماعتهم وأهداف مرحلية وأخرى غائية، ويناوئون النظام ويخرجون عليه. إذا لم تكونوا كذلك فلماذا تنزلون الكلام عليكم؟ لا تكونون معنيين به بداءة، فلماذا يهيجكم مثل هذا الكلام؟ إذا لم تكونوا معنيين به فما لكم وله، وما شأنكم به وبمن يقوله؟ وإذا كنتم كذلك فوالله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، ما أردنا إلا النصيحة لكم ولمن تغويه أقوالكم ونشراتكم من شباب المسلمين المساكين. وهذه بعض أقوال أهل العلم في بيان عدم جواز الخروج على الحكام حتى يكفروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وفي بيان عدم جواز الخروج أيضا في هذه الحالة في حالة الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان إذا لم تتوفر لديكم العدة، وفي بيان أن تكوين الجماعات هو عين الخروج الذي ينهى عنه الدين ويحذر منه علماء السلف، وفي بيان أن الكلمة خروج منطوقة أو مكتوبة. والعجب أن الواحد منهم يمكن من منبر فيقف عليه فيتناول سلطانا ذا سلطان، يتناوله بكلام لو أنه كان في خليفة راشد لعزره ولأوجعه ولحبسه وضربه حتى يتوب إلى الله رب العالمين، فكيف بمن عقله إلى عقل الخليفة الراشد كما بينه وبين الخليفة الراشد على السواء؟ لو أن الواحد من هؤلاء وهو يمكن من أن يقول كلمته فيتناول ذا سلطان بسلاطة لسانه، لو أنه تناول بذلك خليفة راشدا لعزره ولأوجعه وما تركه حتى يجعله نكالا كما قال عمر رضوان الله عليه حتى لأبي عبيدة رضوان الله عليه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لجعلته نكالا. ولم يكن الأمر يعدو أن يكون أنه إنما يريد لعمر رضوان الله عليه أن يقدم على القوم من النصارى ببيت المقدس وعليه ثوب حسن لا رقعة فيه، وقد تجاوزت تلك الرقع في ثوب عمر 16 رقعة رضوان الله عليه، وهو على ناقته وهو ينزل عند المخاضة ويحمل عليه بيده رضوان الله عليه ويخوض في المخاضة رضوان الله عليه. فلما حملوه على البرذون هملج به فقال: أنزلوني فإنما حملتموني على شيطان. وأبو عبيدة يريد منه أن يذهب إلى القوم في حالة موفورة من حسن ظاهر، وأيضا عندما يقول له أفرارا من قدر الله يا عمر يقول: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لجعلته نكالا، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وأما هؤلاء فلا يعدون الكلمة خروجا، والخروج ممنوع ومحرم في منهج أهل السنة، وأما عند أهل البدع فهنيئا لهم ما يصنعون، ما لنا ولهم، فليفعلوا ما يشاءون والله الموعد. وأما أهل السنة فكما سترى في كلامهم رضوان الله عليهم يعدون الخروج خروجا بالكلمة، بل إن الشيخ صالحا رضوان الله عليه ورحمته لا يقول، ورضوان الله عليه هذه ليست خبرا وإنما هي خبر في اللفظ إنشاء في المعنى، فهي دعاء كما يقال لك رضي الله عنك، يعني أسأل الله أن يرضى عنك. يقول رحمه الله: لا يتصور خروج باليد ولا بالسلاح إلا بعد الخروج بالكلمة، إلا بعد الخروج بالكلام، لأنه لا يتصور أن يحمل أحد سلاحا ثم يخرج من غير أن يقرأ أو يسمع، فكل ذلك ممتنع عقلا. ومن كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله في حكم الخروج على الحكام بعد أن ساق بعض الأدلة قال: فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل، ولا تأمنوا، ويترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليه أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. فتأمل هذا فإنه نفيس، وذلك أن الشيخ لم يعمل هذه القاعدة إلا بعد تحقق الشرط الذي ذكره قبله، وإلا فإن الشيخ رحمة الله عليه لا يأتي بأمثال تلك القواعد ثم ينزل عليها النصوص فيرد ما يرد ويأخذ ما يأخذ، حاشا وكلا. وهذا صنيع الراسخين في العلم، لا يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد أهل العلم، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أصل وقاعدة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أصل وقاعدة. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. خذها إليك فإنها نفيسة، واحفظها ولا تنسها فإنها عزيزة. أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل، يقاعد المرء قاعدة من طلاب العلم أو من أهله، يقاعد الواحد قاعدة ثم يقول هذا هو الأصل، ثم يرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفرض علينا من رد حديث واحد. إلى أن قال الشيخ رحمة الله عليه: أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. وهذا الذي قاله الشيخ من باب ذكر الحكمة لا من التعليل، الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما، فإن قوما لم يفرقوا أو لم يحبوا أن يفرقوا بين الحكمة والعلة فراحوا يغرقون الأمة الإسلامية في الدماء لمصلحة تخيلوها في خروجهم، ولم يلتفتوا إلى عصمة دم المخروج عليه ما دام مسلما والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. أقوال أهل العلم من الأثبات الثقات رحمة الله رب العالمين على الأموات منهم وغفرانه وتسديده للأحياء منهم. هؤلاء الذين ترد إليهم الأمور عند التنازع فيردونها عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحسنون الاستنباط من الكتاب ويحسنون استنطاق الأحكام بالأحكام عند وقوع النوازل. هؤلاء هم الذين ينبغي أن ترد إليهم الأمور عند النوازل وأن يرجع إلى قولهم، لأن قولهم إنما يستقونه من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن إنما ندندن حول هذا الأمر مرارا وتكرارا من أجل مقصد عظيم، وذلك أن رأينا انفراجة عظيمة في الدعوة إلى سبيل الله رب العالمين وإلى دعوة الناس إلى طريق الله المستقيم. رأينا ذلك قبل أحداث 81 من القرن الميلادي المنصرم، رأينا ذلك وعاصرناه وشاركنا بفضل الله رب العالمين في صنع جزء منه في الدعوة إلى الله رب العالمين، ثم أتى ما أتى من مثل ما يتأتى اليوم حذو النعل بالنعل حتى وقع ما وقع وضيق على المسلمين ما ضيق عليهم، وقد جاءت انفراجة برحمة الله رب العالمين وبعون الله رب العالمين وبحول الله رب العالمين. فالخشية هاهنا من أن يتكرر ما تكرر هنالك من ذلك الصدام الأهوج الذي لا يحكمه ولا يضبطه كتاب ولا سنة من غير عودة إلى أقوال العلماء الثقات، وإنما إلى طلاب علم لم يحصلوا من العلم قدرا يؤهلهم ويخولهم إلى أن يقولوا في دين الله رب العالمين باستقلال. ومن عجب أنهم يدعون ما ينبغي أن يصرفوا الوقت في مثله من دعوة الناس إليه، من بيان ما عليه الناس من شرك ينبغي أن يقلعوا عنه، ومن توجه الملايين في الموالد للمشاهد والقبور من أجل ممارسة الشرك على أعتى ما تكون الممارسة، لا يلتفتون إلى ذلك ولا يحذرون منه، وإنما يشتغلون بأمور ليسوا لها ولم يتأهلوا لمثلها من الكلام في السياسة الشرعية. إيه والله، يتكلمون في السياسة الشرعية ويتكلمون في أمور لو أن بعضها عرض لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه لجمع لها أهل بدر، ولكنهم يتهجمون على القول في أمثال تلك الأمور من النوازل ولا يلتفتون إلى أقوال أهل العلم، بل ولا يتعلمون من سياق التاريخ المشاهد الذي عاصروه والذي يعلمونه والذي عانوا منه ما عانوا، ومع ذلك يريدون أن يكرروا الأمر حتى تعود جدعة، ويريدون أن يعيدوا الكرة حتى تشتعل الآفاق بالصد عن سبيل الله رب العالمين. فإلى الله المشتكى من أقوام يدعون إلى الحاكمية ولا يحكمون الكتاب والسنة في أنفسهم وقد أمرهم الله رب العالمين بذلك، يريدون أن يتحاكموا إلى كتاب الله رب العالمين، فهذا كتاب الله رب العالمين وهذه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كتاب الله على مراد الله وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تتصدى لما لم تخلق له ولم تتأهل له بعد، وتتكلم في أمور السياسة الشرعية وتفتي في النوازل، ويخرج أولئك الممسوخون في تلك المظاهرات يفعلون ما يفعلون ويدعون ملوحين بالعصيان المدني وما أشبه من تلك الأمور التي ينكرها دين الله رب العالمين والتي تؤدي إلى الفوضى في المنتهى، ألا فليعلم القوم أنه ما أشبه الليلة بالبارحة، والفرصة مبذولة الآن، آتاها الله رب العالمين أقواما يعظون الخلق فما يزالون يأتون بالدين العام من غير بيان لحقيقة التوحيد، ينفرون منها لأن السواد الأعظم سينفر من كلامهم ولن يقبل على مواعظهم إذا ما جبهوا الخلق بما ينبغي أن يجبهوهم به وأن يحرضوهم وأن يؤزوهم على ترك الشرك بالله رب العالمين والعودة إلى توحيد رب العالمين، لأنهم لا يصنعون ذلك وإنما يعكرون المياه من أجل أن يصطاد من الأحزاب ومن الجماعات والفرق المنحرفة عن السنة النبوية الشريفة من يصطاد هنالك في الماء العكر، ثم تعود الكرة كما مرت وقد رأيناها بأعيننا وعاصرناها وعانينا منها، والله رب العالمين وحده هو المسؤول أن يرفع الكرب عن المسلمين برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فلا يكفي الإيمان وحده وما هو بدعوى تدعى، وإنما هو لزوم للمنهاج الأحمد الذي جاء به المختار أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهي دعوة فارغة لا تثبت ولا تقوم ولا برهان عليها ولا دليل يسندها، وإنما هي محض كلام وهراء. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما أكثر الأمور التي هي مأخوذة على عكس القصد منها في دين الله رب العالمين. الناس لا يعلمون، وإذا علموا يستغربون، وإذا استغربوا فإنهم ينكرون، وإذا أنكروا فإنهم يكذبون. لا يعلمون أن الذي يترك الصلاة عامدا ولو ترك صلاة واحدة يسمى كافرا، كما سماه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى اختلاف بين أهل العلم في ترك صلاة واحدة عمدا أو ترك ثلاث صلوات أو ترك الصلاة مطلقا، ثم على خلاف بين أهل العلم في هل هو كافر كفرا يخرج من الملة فيقتل ردة، أو هو كافر كفرا أصغر كفرا عمليا لا يخرج من الملة ويقتل إن أصر بعد الاستتابة فأصر على عدم الصلاة مع الإقرار يقتل حدا. الناس يستغربون إذا قيل لهم إن ترك الصلاة أكبر من الزنا وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكبر من الربا وأكبر من قطع السبيل، أكبر من هذه الموبقات ومن أمثالها، لأن الله تبارك وتعالى لم يسمي في الشرع فاعل شيء من تلك مع عدم الاستحلال كافرا، ولكنه سمى تارك الصلاة كافرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل للإنسان وهو لا يصلي ويفعل الخير وربما يحج وقد يصوم الشهر ويتصدق ويفعل الخير ظاهرا، إذا قيل له إن تركك للصلاة أكبر من زناك ومن إتيانك الفاحشة ومن شربك الخمر ومن إتيانك الذكران من دون النساء ومن إتيانك الفواحش ما ظهر منها وما بطن مع عدم الاستحلال تركك للصلاة أكبر، يستغرب ولا يكاد يصدق ثم ينكر ويكذب، وربما رمى ناصحه عند ذلك بالفجور والضلال وبتحريف الكلم عن مواضعه. فما أكثر الأشياء التي ترى على غير وجهها ترى من قفاها، وما أكثر الذين يلتمسون الحق لا لوجه الحق وإنما لقفاه، ولا يأتون البيوت من أبوابها. إذا قلنا لهم إن الذي ندندن حوله من الأهمية بمكان، ووالله إن قياسا على ما مر لنرى الدماء تسيل من خلال ستر شفيف، فاتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم وفي دينكم، ولا تكونوا ضحكة الأمم يا ضحكة الأمم، اتقوا الله. وهذا بعض من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ذات السياق، يقول لابد لي قبل الدخول في شيء من التفصيل بأن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين بقول أهل العلم ما بني على فاسد فهو فاسد. فالصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا هي ليست بصلاة. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد فهو فاسد. والأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جدا. ثم لما ذكر بهذا الأصل قال فنحن ذكرنا دائما وأبدا، وذكرنا بأن الخروج على الحكام لو كانوا من المقطوع بكفره، لو كانوا كرره لو كانوا من المقطوع بكفره، أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيكون الخروج مبنيا على أي شيء؟ على جلب الحريات، على تزويج العوانس وقد بلغنا 9 ملايين، على رفع حالة الغلاء،
يبنى الخروج على ذلك، هذه صلاة بغير وضوء، فباطل يبنى على باطل. يبنى الخروج على إقامة شرع الله رب العالمين والتحاكم إلى دين الله رب العالمين، فصواب يبنى على صواب، وحينئذ يعاد إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولكن الذي يدندن القوم حوله هو ينبغي علينا أن نخرج على الحكام. لماذا؟ من أجل الحرية المهضومة. ومعلوم كما قال شوقي أن للحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. إي والله، لابد للوصول إلى الحرية، ولابد من رفع الذل والعبودية، ولابد من إزاحة الفساد، ولابد من الإتيان بالديمقراطية وهي دين وحده قائم برأسه. باطل يبنى على باطل، وصلاة على جنابة، لا أقول صلاة على غير وضوء، بل صلاة على جنابة. وأما أن يقام الأمر على أصله لتحكيم دين الله رب العالمين، فإن الذين يقولون بذلك هل ينتسبون إلى السلف أو لا ينتسبون سنرى. يقول الشيخ: لذلك فهذه الجماعات التي تعلن كتابة ومحاضرة الخروج على الحكام، هؤلاء في نقدي أنا أولا، في نقده هو رحمة الله عليه أولا، جهلة بحكم الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث في طاعة الحكام إلا في معصية الله، كما قال في حديث البخاري: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي أحاديث أخرى أنه تجب طاعتهم ولو ظلموك، ولو ضربوا ظهرك ما لم تروا كفرا موصدا، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم يأتي الأمر الآخر المستقى من النصوص كتابا وسنة، من أجل أن يكون ضميمة على هدي السلف رضوان الله عليه. الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين. يقول هذا النقل الذي يحد، يجعل حدا لكل من يؤمن بالكتاب والسنة: لذلك اتفقت هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرناها أنه لا يجوز الخروج على الحكام، وهي المذاهب الثلاثة التي يقال لها أهل السنة، أهل الحديث، وقد نقل إجماعهم على المنع من الخروج على الحاكم وإن جار، والأشاعرة، وقد نقلت رواية من بعضهم بالإجماع المنعقد على المنع من الخروج، وكذلك الماتروذية فإنهم لا يرون الخروج، والأشاعرة يوافقون أهل السنة في هذا الأمر. وهذا هو جماع ما يقال له أهل السنة، والذين على السنة من هؤلاء هم أهل الحديث، وأما الآخرون فإنهم جهمية يؤولون الصفات. قال: وهنالك قاعدة فقهية أصولية، أنه إذا وقع المسلم أو المسلمون بين مفسدتين، كل منهما مفسدة لكن إحداهما أخطر من الأخرى، تدفع الكبرى بالصغرى، أي نرضى رغم الأنوف بالمفسدة الصغرى حتى نبعد عن أنفسنا المفسدة الكبرى، بالإضافة إلى ما ذكرته وأشرت إليه من الأحاديث. القاعدة الأصولية لا خلاف فيها بين علماء الأصول والفقه، إن الخروج على الحكام فتنة أكبر منها، قد يصدر من بعض الحكام من ظلم وجور وإهمال لتطبيق بعض أحكام الشريعة، هذا شيء، وشيء آخر أن أقولها تفقه، هو أنه، وأعود لأؤكد هذا، فقه من عندي لكن استندت إلى النصوص يقوله رحمة الله عليه التي ذكرتها آنفا. أقول: لو كان هناك خروج جائز على حكام المسلمين لم يجوز أيضا، إنما نحن اليوم مع الأسف الشديد نشكو من اعتداء المشركين الكفار على بلاد الإسلام، فإذا أراد هؤلاء الخارجون أن يخرجوا على بعض الحكام المسلمين فليخرجوا على الكفار المشركين، ولكنهم يريدون أن يبثوا الفتن بين المسلمين. ولذلك فأنا في الحقيقة في شك كبير من أمرين اثنين. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: من إسلام هؤلاء حقيقة، أي أخشى أن يكونوا من أعداء الإسلام، تلبسوا بثياب المسلمين. وإن كانت الأخرى وهي أنهم مسلمون فعلا، ولكنهم جهلة في منتهى الجهالة. يقول الشيخ: إذن الخروج اليوم لا يجوز إطلاقا، لذلك نحن نرى هؤلاء الخارجين أو الداعين إلى الخروج، هم إما أنهم مدسوسون على الإسلام، أو أنهم مسلمون لكنهم في منتهى الجهل بالإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل كلام الشيخ، فإنه جعل الداعية إلى الخروج والخارج في منزلة واحدة. الذي يدعو إلى الخروج ولا يخرج هو والخارج سواء حذو النعل بالنعل، وهذا هو الذي تقتضيه نصوص الشريعة. بل إن الناس لا يخرجون على أمرائهم إلا بتحريض من دعاتهم الذين يستغلون المنابر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإفساد الشعوب على حكامها، ثم إذا أريقت الدماء انفلتت الأمور وانتشرت الشرور. ولذلك سمى العلماء المحرضين على الخروج خوارج، سماهم العلماء عند التحريض خوارج، وإن لم يخرجوا يوما من دهرهم، وهم الذين تسميهم كتب التاريخ والفرق القعدية. قال ابن حجر رحمه الله، وهو يعد فرق الخوارج والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، ذكر ذلك في هدي الساري وهو في غراس الأساس. والمحرض على الخروج قد يكون أخبث من المباشر للخروج، كما روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد رحمه الله أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج. فتأمل كلام الألباني رحمة الله عليه، وانظر كم جمع ومنع رحمة الله عليه. وهذا مثال واحد يبين لك الفرق بين كلام الراسخين في العلم الذين ينطلقون من نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح والتشبع بقواعد الشريعة، لا يتشبعون بما لم يعطوا كما وصف ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الفرق بين كلام هؤلاء وكلام الأصاغر الذين تأزهم العواطف والحماسة أزا. وفي هذا المعنى قال الشيخ صالح العثيمين رحمه الله: بل العجيب أنه وجه الطعن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل له اعدل، قيل له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقال ذلك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من ضئض هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. هذا أخرجه البخاري ومسلم في روايات كثيرة. ومن ضئض هذا يعني من مثله أو من عقبه. وهذا أكبر دليل، يقول الشيخ صالح رحمة الله عليه، على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، فكيف بتحزيب الأحزاب وتكوين الفرق وتكوين الجماعات؟ تكوين الجماعات في ديار الإسلام هو عين الخروج على الحكام، هو عين الخروج على الحكام. والخروج على الحكام منهي عنه في منهج أهل السنة والجماعة، ولكن في مناهج أهل البدع الأمر مبذول. ومن أراد أن يكون مبتدعا فماذا نملك له؟ هو وشأنه، فليفعل الله رب العالمين به ما يشاء. إن أراد أن يضله على علم أضله، وإن أراد أن يهديه من بعد ضلالته هداه إلى الصراط المستقيم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: هذا أي الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أخذ السيف ورفعه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج عليه بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد يكون بالرجل. لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا على الحقيقة هو زنا الفرج، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، ولكن قال: العينان تزنيان واليدان تزنيان، وقال: والرجلان تزنيان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. قال الشيخ: فهذه العبارة من بعض العلماء هو هذا مرادهم، كما قال الشيخ عليه الرحمة، قال: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لابد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع، وليس من منهج أهل السنة ولا من مذهب أهل السنة، فمن وقع فيه فهو مبتدع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، التي يتشبث بها المبتدعة من الخوارج القعدة، هذه ليست في محلها عند الاستشهاد والتنزيل على الحال، لأنهم يغفلون قوله صلى الله عليه وسلم: عنده، فاذهب إليه فقل له إن شئت، وإن أردت أن تكون آخذا بسنة الرسول على حق وبحق عند سلطان جائر. وأما في أوساط المسلمين المساكين الذين لا يملكون شروى نقير، الذين لا يملكون خرقة تستر العورة ولا كسرة تسد الجوع، هؤلاء المساكين ليس لهم من قيمة في المنتهى عند الخروج إلا الأصوات في صناديق الانتخاب، أو تحريك القاعدة الشعبية بالثورة الشعبية لإحداث الخلل والفوضى من أجل إسقاط الأنظمة، ثم ليعيث القوم في الأرض فسادا بعد ذلك، وإلى الله المشتكى. ألا يتعلمون إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ والذي يلدغ من جحر السودان مرة كان ينبغي عليه أن يكون عاقلا فلا يلدغ من جحر الجزائر، والذي لدغ من جحر الجزائر مرة ثانية ينبغي عليه أن لا يلدغ مرة ثالثة من الأرض المحتلة، ثم يريدون أن يلدغوا مرة أخرى في كنانة حفظها الله رب العالمين، إلى الله المشتكى. يقول الشيء: السنة عرفتموه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، فهذا ما خرج بالسيف وإنما خرج بالكلام. وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام قال بس، وهي فصيحة، بس مجرد يا لله امشي خذ السيف، لابد أن يكون هنالك توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة وقدح في الأنظمة، وبيان للعورات وتأليب للأحقاد، وإثارة للأشجان. من أي منطق؟ من المعدات الجائعات، من الأنفس التي تنظر إلى الخلل الاجتماعي بتفاوت الطبقات، بوقوع الفساد في الأمة، ولا يقر أحد الفساد في الأمة طرفة عين، ولا من أي أحد كائنا من كان، لا يقر الفساد أحد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كما أمر الله رب العالمين، ولكن يحركون الجماهير المتعطشة إلى الترف وإلى الرفاهية والرغد، لا من أجل أن تقيم دين الله، وإنما من أجل أن تتحصل على نصيبها في الكعكات التي توزع توزيعا غير عادل، من أجل أن يعيشوا عيشة الرفاهية، من أجل أن يخرجوا من حد الكفاية إلى ما فوقه، إلى الرغد والترف والبطر بالمعيشة الرغد والبتر بالترف في أرض الله رب العالمين. هذا يؤسس تماما كالصلاة على الجنابة، باطل يؤسس على باطل، لا يؤذون الجماهير ولا يحركون الجماهير من أجل إقامة دين الله في أرض الله، حاشا وكلا، هذا بما بعده، وإنما من أجل الديمقراطية، يا لله العجب. ويكافح عنهم من يكافح ممن أوتي عقلا، فأي عقل؟ قدح في الأنظمة وستر للمحاسن، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. هذا كلام الشيخ عليه الرحمة. شيء آخر وأخير ذكره الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وهو أنه لا تؤسس جماعة قط غير مأذون بها في ديار الإسلام إلا بعد تكفير الحاكم. لا تؤسس جماعة قط غير مأذون بها في ديار الإسلام إلا بعد تكفير النظام. لا تؤسس جماعة قط في ديار الإسلام إلا بعد تكفير الحكومات. يكفرون الحكام والأنظمة والحكومات أولا، ثم يأخذون في إنشاء حكومة الظل التي تكون عند شغور الزمان من الإمام شغورا معنويا لا حسيا، فيسقطون الولاية ولاية فلا سمع ولا طاعة ولو في المعروف، ثم تنشأ الجماعات، كل الجماعات حتى الجماعة التي خرج من عباءتها كل الانحرافات، واتهمها الشيخ الغزالي أنها سبب تخلف المسلمين وسبب الزراية والسب والحط للإسلام والمسلمين من أعداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، كما أثبت ذلك في كتابه من معالم الحق رحمة الله عليه وعفوه وغفرانه. اتهمها صادقا وخرجت من تحت عباءتها الطامات التي أخرت المسيرة والتي أدخلت الشعوب والداعين إلى الله رب العالمين مع الأنظمة الحاكمة في الصدام المباشر، فجففت المنابع واعتدي على الحرمات ووقع من تلك الأمور المهلكات ما وقع، والسبب هنالك مرصود كما رصده الشيخ الغزالي عفى الله عنه. فلا يفيق القوم ممن يدعون السلفية وينتمون إليها لفظا لا معنى ولا حقيقة، ويدعون إلى الله على المنهج الحق ويتركون ما هم فيه من باطل ومن خروج لا يقره الله رب العالمين ولا رسوله. ألا يفيقون والفرصة سامحة لتعليم الناس دين الله رب العالمين والتوحيد والتحرك بدين الله ليكثر الخير ويقل الشر حتى يضمحل وحتى يمحي، ثم يأتي الله رب العالمين بالخير العميم ويأذن الله رب العالمين بإقامة دينه في أرضه على النحو الذي يريده جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يفيقون؟ عسى أن يفيقوا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فإلى الله المشتكى والله رب العالمين الموعد، وإنما هي الأمانة التي ناط الله رب العالمين أداءها إذ جعلها محمولة في من آتاه الله رب العالمين علما. فاتقوا الله، اتقوا الله أيها المسلمون، وعودوا إلى نهج نبيكم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم وبنيات الطريق، ولا تنغلقن عقولكم على أفكار باليات أخذتموها في عهد الغدارة والصبا وأنتم أغرار لا تحسنون شيئا ولا تميزون وليست لكم أهلية بعد. شكل من شكل وهو غرير طرير لا يحسن أن يخرج من كلمات الفطام إلى كلمات السواء بعد، ثم شكل على ذلك وما الحب إلا للحبيب الأول، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فلا يخرجون عما ألفوه وعما رضعوا لبانه صغارا وتربوا عليه وكان أول فرحتهم، كما يقوله العوام في أمثلتهم أغلقوا العقول، فماذا نصنع؟ عقول مغلقة وأفهام مؤصدة لا تفتح إلا بالمعاول، معاول الفكر، بالتجرد لله رب العالمين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. مثنى وفرادى، بعيدا عن المؤثرين وبعيدا عن المتأثرين، هنالك في سحابات الفكر وسماواته، بعيدا من أجل التجرد الحق لله رب العالمين، من أجل الأخذ بعناصر التقى وعور التقوى في القلب الصادق بتوجهه إلى الله رب العالمين، بتحكيم النصوص لا بالحكم على النصوص، إلى الله المشتكى والله الموعد. وعسى أن يؤلف الله رب العالمين القلوب وبين القلوب على ذكر الله رب العالمين، على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يرفع الله رب العالمين الغمة، وحتى يكشف الملمة، وحتى يأتي بالخير الأعم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعطني السلام.